الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين رحمه الله تعالى ونفعنا به. ملاحظة أيها الأخوة، الذين يجلسون على درج السكون الطريق أمام من يريد أن يصل، يخيل إلى الداخل أن السد ممتلئة كان فيها، ولذلك فادت السد فارغة، فأرجو أن لا نغلق الطريق وأن ييسر الاستفادة من السد بأكملها. ولكم الشكر. الحديث 9 عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الفطنة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نفالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت له النفالة؟ إنما كانت النفالة بعده وفي غيره. هذا الحديث يرويه الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، والحسن البصري واحد من جلة التابعين، رأى ما لا يقل عن 180 صحابيا، وهو يروي هذا الحديث عن واحد من جلة الصحابة وهو عائذ بن عمرو رضي الله عنه، الذي شهد الحديبية وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة البيعة التي أثنى عليها الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح ونوه بها وبالمبايعين، وأقام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل حياته في البصرة، ولعله توفي فيها. عائذ بن عمرو رضي الله عنه يقول فيما يرويه الحسن البصري عنه انه دخل على عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد واحد من امراء البصره، فلما دخل عليه مسحه وقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء أي الرعاء الفطنة. كلمة الرعاء والرعاء لغتان صحيحتان، وهي كلمة الرعاء أي الرعاء جمع راعي، وطبعا المراد به الذي يرعى البهائم في الاصل من ابل وغيرها. يقول هذا الصحابي الجليل: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان شر الرعاء اسوا من يرعى الابل ونحوها الحطمه، اي الحطم ايضا لغه صحيحة، وهو ذلك الراعي الشرس الشديد القاسي الذي لا يرأف بالإبل ويجمع بعضها الى بعض نعم ويجبرها بدون رحمة. هذا الراعي يسمى الحكمة او الحكمة. ثم استعيرت الكلمة للوالي او الحاكم او القائد الذي لا يكون رفيقا بشعبه او بامته. ولعل من هذا القبيل الكلمة التي وردت في قصيدة معروفة للحجاج قالها في خطبة معروفة له وهو يخاطب اهل العراق، يقول: قد لفها الليل بسياق حطم، قد لفها الليل بسياق او بسائق شرس غير رفيق شديد في تحامله على من يسوق. نتكلم بهذا المعنى والمعنى واحد. عائد بن عمرو ينصح عبيد الله بن زياد نصيحة رقيقة ويقول له: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، أي إن أسوأ من يتولى رعاية أمة أو رعاية بلدة هو ذاك الذي لا يكون رفيقا بتلك الأمة أو بأهل تلك البلدة، فإياك أن تكون منه. هذه هي نصيحة هذا الصحابي. ولا يهم ما نحن في هذا الصدد أيها الأخوة، ونحن نقف أمام هذا الحديث النبوي الذي يرويه هذا الصحابي، لا يهمنا أن نقف لنترجم ترجمة طويلة لا شأن لنا بها لعبيد الله بن زياد مثلا، ولا شأن لنا إطلاقا بالحديث عن علاقته بالحسن او الحسين او آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم انه كان في عصر اليزيد بن معاوية. عبيد الله بن زياد كان واليا على البصرة من قبل يزيد بن معاوية. لا يهمنا طبعا ان نبحث في هذا الموضوع، بل ان الحديث في هذا من فضول القول ومن لغو الكلام لا شك في هذا ولا ريب، لان كل كلام لا يصب في فائده تعود الينا في نطاق العقيده الايمانيه او السلوك الذي يرضي الله عز وجل، فهذا الكلام لغو وخير لنا بدلا من ان نسود الوقت ونصرفه به ان نتجاوزه الى ما يفيد، ان نتجاوزه الى فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عن آداب الراعي تجاه الرعية. نعم، وان كان بعض الاخوة يرسل لي ورقة ويطلب مني سلفا اذا تكلمت عن عبيد الله ابن زياد ان احدثه نعم عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ماذا سيستفيد من حديث هذا؟ اهو تسلية اجزي الوقت له بها ام يريد ان اشفي ظليله بهذا الكلام؟ اليس خيرا من هذا ان نتمثل موقف اولئك الصحابة الذين كان احدهم يقول تلك دماء طهر الله سيوفنا منها فلا ندمس ألسنتنا به. أليس أولى بنا أن نتمثل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والله لو علمت أن هنالك خيرا يعود إلينا نحن في ديننا وإصلاح شأننا مع ربنا عز وجل لشفيت غليل هذا الأخ ولحدثته حديثا مفصلا في هذا الأمر، لكن ما مردود ذلك على فائدتنا الإيمانية؟ ما مردود ذلك على درايتنا بدين الله سبحانه وتعالى؟ والعمر قصير والواجبات كثيرة، والأمر كما قال الشاعر: والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم. لذلك هذا الكلام لا يفيدني، وأحب لنفسي ولكل منكم ولكل مسلم إذا توجه إلى دراية ثقافية ومعرفة علمية أن يربي عقله بما يفيد، وأن يبتعد عما لا يفيد، وإلا فكل ذلك من اللغو الذي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى به. نعم. المهم أن هذا الصحابي دخل على هذا الوالي ناصحا، وهذا العمل من هذا الصحابي يجسد سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقياس يتبع لنا وأساس يحتذر، حتى ولو كان الحديث ضعيفا أصحاب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، لكن معناه صحيح لا يرتاب فيه أحد قط. وما دام الرسول قد قال في الحديث الصحيح: الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيفة. هذا الكلام من المصطفى يكفي ليجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له، وليدعونا إلى أن نتأسى بهم ونسير وراءهم. إذا فعمل عائض بن عمرو لم يكن عملا اعتباطيا، وإنما كان مظهرا من مظاهر التربية رسول الله صلى الله عليه وسلم له عندما دخل على عبيد الله بن زياد ونصحه وقال له هذا الكلام. ماذا ندرك من ذلك؟ أن كل مسلم يجب عليه أن يكون ناصحا، ويجب عليه أن يتوجه بالنصح خاصة إلى قادة الأمة وإلى حكام وولاته، وليس هنالك دليلا على هذا أبين وأوضح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالمسلم ما ينبغي أن يمنعه أي مانع من أن يتقدم بنصيحة لطيفة مقبولة بأسلوب إنساني سليم طبقا لما علمنا الله في محكم تبيانه وطبقا لما علمنا رسول الله في الصحاح من حديثه ما ينبغي أن يراء وما ينبغي أن يجد أي شيء يصده عن أن يقول كلمة الحق هذه أمام القائد أو الحاكم. لكن هنالك أناس يخيل إليهم أن كلمة الحق هذه لا تتفق مع ما علمنا إياه رسول الله إلا إذا جاءت فضة وجاءت غليظة سمزة وجاءت بأسلوب قاس شديد وكأن الأثر القائل نعم أفضل الجهاد عند الله سبحانه وتعالى كلمة حق عند سلطان جائر كأن معنى كلمة الحق هذه أن تكون هذه الكلمة شرسة شديدة قاسية حتى ولو كان الحاكم جائرا ما ينبغي أن نكون نفسه بهذا الأسلوب. فإن جاء بهذه الطريقة فقد تنكب الناس عن هدي رسول الله بل تنكب عن تعاليم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد دخل أحد الناصحين على أحد الخلفاء فانتهره بكلام شديد فقال له ما هذا؟ لقد أرسل الله سبحانه وتعالى من هو خير منك إلى من هو شر منك. وقال له الله مع ذلك فقال له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى. من هو؟ سيدنا موسى إلى فرعون. ولقد صدق ذلك الخليفة فيما قال وتحولت الآية فكان الخليفة هو الناس وكان الناس هو القنين لأن يسمع ولأن يسري ويتعلم. فابننا ما إذا كان الحاكم رجلا من عامة الناس ورجلا من عامة من يمكن أن يصيب ويخطئ وممن يشملهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن النصيحة للحاكم أدب من آداب الإسلام بل جزء لا يتجزأ من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس في بناء الإسلام. وإذا كان هذا الأمر أساسا في بناء الإسلام إذن ينبغي أن نتوجه به إلى كل قطاع المجتمع الإسلامي. ومن جملة قطاع المجتمع الإسلامي الحكام والقادة. ولكن كما قلت لكم بهذا الأسلوب اللطيف الذي علمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى وأرشدنا إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كلما تذكرت هذا الموضوع قفزت إلى ذهني تلك النصيحة التي تقدم بها الإمام النووي إلى الظاهر بدرس وهي نصيحة يستطيع أن يراها كل من أراد أن يتتبع ترجمة الإمام النووي لا سيما في الكتاب الذي ألفه الإمام السخاوي خصوصا في ترجمة الإمام النووي. أرسل إليه رسالة ينصحه فيها ويحذره من بعض المنكرات الخطيرة التي أمسك الظاهر بدرس على ارتكابه. كلما قرأتها طاب لي أن أعود إلى قراءتها مرة أخرى. يا لسان، وإنما للأسلوب اللطيف للرقة والغبوبة اللتين تراهما في هذه الرسالة. مسح الإمام النووي الظاهر بذلك، ولعلكم جميعا تعلمون الإمام النووي صاحب هذا الكتاب، وليا من أولياء الله تعالى لا شك فيه لا نرتاب فيه، وعالم من أجل علماء المسلمين. ومع ذلك فقد كان يخاطب الظاهر بدرس بكل رقة وبكل إجلال وبكل احترام، ويشعره الحب له والغيرة عليه، نعم، ويخاطبه في كثير من الأحيان بأسلوب الغائب، نعم، وأمير المؤمنين يعلم أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتبع. ولا شك أن أمير المؤمنين أدرى الناس بهذه الحقيقة، بدلا من أن يخاطبه أسلوب متعلم في الواقع. الإنسان منه الرقة في الخطاب واللطف في التعبير والغيرة على الإنسان في النصح عندما يتقدم بالنصح إلى كائن ما أو لم يكن. ولا شك أن من نتائج هذه الرسالة التي ضمت الإخلاص وضمت تقوى الله والعلم الغزير وضمت الأسلوب الرقيق نجح في دخولها إلى قلب الظاهر ببطن، ونجحت في تحويله عما كان قد عزم عليه. نعم، والغريب أن الإمام النووي وهو أحار في الكلمة التي أريد أن أعبر عن تعظيم له من خلالها، هذا الإمام الذي كان جديرا أن يقتدى به في كل عصر لا سيما في هذا الأمر، أجد أن أسلوبه هذا في النصح غريب عن المسلمين، ورسالته هذه رسالة غريبة ملقية ومرمية في زوايا الإهمال والنسيان، جديرا بالمسلمين في كل عصر في هذا العصر أن يعكف على هذه الطريقة النبوية القرآنية في النصح. والإمام النووي رضي الله تعالى لم يكن ينزع في هذا اللطف المتناهي في حديثه لظاهر بدرس من طمع في فرح، ولم يكن ينزع من هذا الأسلوب، لم يكن ينزع إلى هذا الأسلوب من رغبة في وزارة، من رغبة في عفر في وزارة أبدا. النووي هو ذاك الذي لم يكن يأكل من ثمار الغوطة، لأنه كان يعلم أن أراضي الغوطة كثيرا منها أراضي وقفية، والتبست هذه الأراضي بغيرها فكان لا يأكل شيئا من خضر الغوطة وثمارها وفواكهها ورعى. أفيطمع بمركز يقدمه له الظاهر ببعض؟ هو في لطفه وعظيمة أسلوبه لم يكن ينزع من أي طمع في دقة بشكل من الأشكال. الإمام النووي هو الذي ترك دار الحديث قبل وفاته بأيام عزيفا عن الدنيا، ولأن بعض علماء السوء أراد أن يحرزه في أمر من الأمور فنفض الإمام النووي لديه من الإشراف على دار الحديث وكر عائدا إلى مسقط رأسه نوى. نعم، الإمام النووي هو الذي جاء الإمام السبكي يزوره من مصر إلى الشام، جاء إلى الشام فقط ليحج إلى الإمام النووي ويزوره، ولكن لسوء الحظ جاء في اليوم الذي أو بعد يومين من رحيل الإمام النووي عن دار الحديث وذهابه إلى نووي. دخل دار الحديث وسأل عنه فقيل لقد عاد إلى مسقط رأسه هوى. قال أين كان يجلس الإمام النووي؟ قيل له هنا. وقف الإمام السبكي، والإمام السبكي من أجل علماء مصر، وهو الذي ألف كتاب طبقات الشافعية الكبرى. نعم. أخذ يدمخ وجهه على الأرض التي قيل إن الإمام النووي كان يجلس عليها، أخذ يعطر وجهه بتلك البقعة ويقول: وفي دار الحديث لطيف معنى أردد في جوانبه وآي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكونا مسه قدم النووي. نعم. وطلب من يقوده إلى نوى لعله يراه هنا، فكان رجل يقود دابته والإمام السبكي راكب على الدابة، وفي الطريق أخذ الإمام السبكي يسأل عن الإمام النووي، فأخذ قائد الدابة يحدثه عنه ويقول: حدثنا الإمام النووي كذا وأخبرنا كذا. قال: أرأيت الإمام النووي؟ قال: نعم. نزل عن دابته قال: والله ما ركبت، نعم لتركبن أنت رأيت الإمام النووي وأركب دابة وتسير أنت. هذا هو الإمام النووي. ومع ذلك فما بر علي قدره ومكانته العلمية وإخلاصه لله أن يتقدم بالنصح مدمخا بكل رقة وبكل وجود. وهذا هو شأن الإخلاص أيها الأخوة، عندما يكون الدافع إلى النصيحة دافعا واحدا لا ثاني له، تلمس مرضاة الله عز وجل، عندئذ يتقدم بها بهذا الأسلوب. لكن عندما يكون الدافع إلى النصح أن يفتح أذنيه لمديح الناس وثنائهم عليه وأن يتوقع ألسنة النقد، فإنه عندئذ يستعمل أسلوب آخر، يستعمل ربما أسلوب الشدة. لماذا؟ لأنه كلما استعمل هذه الطريقة كلما كانت هالة البطولة من حوله أبين، وكلما كان دلائل الجرأة في حياته أوضح. لكن هذا شأن من؟ شأن الذي يخطو الخطوة وهو يتلمس بأذنيه تعليقات الناس إن رغبا أو رهبا. عندما يكون هدفه أن يرضى الله عز وجل عنه، الهدف الغاية، وهو يعتقد أن المنصوح ربما كان خيرا منه، وإنما كلفه الله بوظيفة فهو يتقدم به. المخلص عندما ينصح الرجل الشارع العادي، أو ينصح أميرا من الأمراء أو حاكما من الحكام، ينصحه وهو يعتقد أن هذا الذي أنصحه ربما كان غدا عند الله خيرا منه، وينبغي أن يتصور هذا. لكن أنا مكلف بأن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر، وهذا اليقين يحفزني إلى أن أتقدم بالنصيحة مدمخة بكل لطف وبكل تكريم وبكل شفقة وحب وتقدير. وطبعا كثيرا مما قد لا يفقه هذا الذي أقول، كيف رجل بحسب ظاهر منحرف فاسق أتصور أنه خيرا مني؟ وما أكثر ما استشكل بعض الأخوة هذا، غريب أن يستشكل ذلك. هذه اللحظة التي أنت فيها وهو فيها أنت خيرا منه، هذه اللحظة، لأنك مستقيم بحسب الظاهر لا ندري باطنا. إذا كان هذا الإنسان المستقيم مستقيما في ظاهره فقط وقلبه مليئا بالرياء والعجب، لا والله ربما كان ذلك الفاسق الآن خيرا منه. لكن نفرض أن ظاهرك وباطنك كلاهما منسجمان في الاستقامة، إذا أنت الآن خيرا من هذا الفاسق الذي تعلمه وتأمره وتنهاه. لكن أأنت واثق أن الغد الذي سيأتي لن يكون هذا الإنسان خيرا منك ولن تكون أنت شرا منه؟ أواثق أنك لن تهوي في المهلكة التي هيا إليها عالم بني إسرائيل؟ الحديث الذي رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوافق أن ذاك لم يكون كذاك الذي قتل 99 نفسا ثم أتمها 100 ثم إن الله عز وجل تاب عليه وعادك يوم ولدته أمه؟ إذا ماذا الذي يستطيع أن يضع نفسه في آلة التكريم الإلهي ويضع غيره في أودية الضلالة وظلمات الهلاك؟ أي إنسان يستطيع أن يتألى على الله بهذا الشكل؟ إذا كنت لا أعلم، بل إذا كنت أفرض أن احتمال أن يكون هذا المنصوح غدا خيرا مني يقودني ذلك إلى أن أكون أديبا معه، متأدبا معه بكل معنى الكلمة. ولذلك فإن هذا الصحابي عائذا رضي الله تعالى عنه دخل على هذا الرجل ونصحه، لم يحلم عن النصيحة قط. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لكل فئات. لكن كما رأوا أخبره عن حديث رواه عن رسول الله وقال له أي جنب الرجل كان كبير في السن، وعبيد الله بن زياد كان شابا منفعا، قال له أي جنب هكذا سمعت عن رسول الله، فأنا أحذرك إياك أن تكون من هؤلاء الناس، إن قبلها فنعمة إن لم يقبلها فقد عاد الناصح بأجر وفير وربح كبير. وهذا هو المطلوب، وظيفة قد أديتها وأكرمك الله سبحانه وتعالى بالأجر إن كنت قد قصدت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وكان من دأب هؤلاء الناصحين إذا نصحوا أن يخرجوا سامتا ولا يزلزل الواحد منهم بنصحه، والله دخلنا وقلنا كذا وكذا وكذا، نعم، وفي كل مجلس يقول ويجعل من ذلك الحاكم وسيلة إيضاء ويجعل من الكلام الذي نصحه به هالة تكريم لنفسه. يا أخي قلت كلمة لا تحطم أجر، أأنت تاجر رفعة تبنيها لنفسك على قلوب الناس، أم أنت تاجر تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى؟ رأيت أن رجلا من الصالحين الذين كانوا مستورين بمظهر الدرويشة، نعم، رأى إنسان يحمل آلة له وقد مضى في طريقه الى مجلس خليفة من خلفاء بني عباس، فقال له هذا الدرويش: أرني هذا الشيء الذي معك. أعطاه إياه، فما كان منه إلا أن حطمه على الأرض. نهى عن المنكر بيده، وجد أنه يستطيع أن يفعل ذلك فقط. مضى الرجل إلى الخليفة وشكى إليه أن فلانا فعل كيف وكيف. قال الخليفة: علي به. هنا ذهب الإنسان إلى مجلس الخليفة، قال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا سيدي، ما زال أجدادك على المنابر يقولون: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وما زلت تذكرنا بهذا، فأغمنت أن أكون سريعا إلى تنفيذ أوامركم، مطبقا لما تكلفتنا به، مطبقا من سنة الإلهية التي ما زال أجدادك من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرون. نظر الرجل إليه وشكر، شكره وقدم له جائزة مالية كبيرة على ذلك. استعفى الرجل عن هذه الجائزة المالية وخرج. قال الخليفة لبعض من أعيانه: امض وراءه، يذهب حيث يذهب وأصل إليه، فإن رأيته يجلس مع الناس ويقول لهم كان من شأني مع الخليفة كيف وكيف، ثم يجلس مع آخرين ويقول كان من شأن اليوم مع الخليفة كيف وكيف، فأعده إليه. وإن رأيت أنه طبعا بعد ملاحقة طويلة لا يتكلم في هذا بشيء، فأبي أخبرني بما رأيت. ذهب هذا الإنسان يتتبعه، وجده يسير في الشوارع يبحث عن رزق، كان يشتغل يعني يكدح في سبيل رزقه بكدح بسيط جدا جدا، يعني يلملم في النهار اقل ما يمكن ان يتقيد به الانسان. رآه عاد الى عمله، نعم، يجمع رزقه يجمع طعامه يسعى في مناكب الارض من اجل الكدح والرزق فقط، وأخذ يتتبعه ويركضه ويلمن ويلمن ويلمن، لم يفتح الرجل فمه بكر في هذا الموضوع. ذلك هو الإخلاص لله عز وجل. والله أيها الإخوة، لولا هذا التكتم الذي تمتع به هذا الإنسان من جراء إخلاصه لما دخلت نصيحته في قلب ذلك الخليفة أبدا إطلاقا. لكن بعض هذه الصورة النبوية العظيمة التي نأخذها بكل مسلم من أدب القرآن ومن أدب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ينظر بالمقابل إلى صور أخرى. عندما مثلا يقبل إنسان مثلي إلى نصيحة لا أكل حاكم، ربما نصيحة رجل مسلم، فينجح في إدخال هذه النصيحة إلى قلبه. ما من مجلس يجلسه، ما من لقاء يلقاه إلا ويسابقه لسانه إلى الحديث عن مغامرته العظيمة وعن تأثيره الخطير في قلوب الناس وعن الأثر العظيم الذي تركه نصحه له. هذه تجارة، والله والله هي تجارة دنيوية، ولا يبتغى بها وجه الله، ومن ثم فلا ثمرة لها أبدا. كيف إذا كانت النصيحة لحاكم أبا غدا لا بد أن يكتبها في مذكراته حتى ينشرها، نعم، في مشارق الأرض ومغاربها. هذا أول ما ينبغي أن نفهمه. الشيء الثاني وصية رسول الله ان صدر الرعاء او الرعاء الحفظ. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اسوأ الحكام ذاك الذي يكون عنيفا في قيادة ورعاية شعبه وامته، ذاك الذي ينسى الرفق في تعامله معه وفي رعايته اياه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاكم ايها الاخوه ابوته ادق من ابوه رب الاسره لافراد الاسره، ومهمه الحاكم سن مهمه رب الاسره تماما، وكما اننا جميعا نعلم ان نجاح رب الاسره في اسعاد افراد هذه الاسره وفي ايجاد عوامل الالفه فيما بينها رغما بان يكون شفيقا لها محبا لها غيورا عليها على هذه الافراد، كما نعلم هذه الحقيقه بالبداهه، ينبغي ان نعلم ايضا بالبداهه ان الحاكم او المال سواء اتسعت ولايته ام ضاقت وصغرت شانه كشان الاب تماما، بمقدار ما يكون شفيقا، بمقدار ما يكون محبا، بمقدار ما يكون غيورا على رعاياه وعلى امته وشعبه، بمقدار ما يكون هؤلاء الذين يعيشون تحت كنفه سعداء ويكونون متحدين متآلفين متضامنين. تلك هي رسالة الرسل والأنبياء، ومن ثم من باب أولى هي رسالة الحكام والقادة تماما. فإن كان هذا الإمام أو القائد على هذا النحو فلا شك أن هذا الإنسان يتبوأ مكانة عالية جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: سبعة يعني سبع فئات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول هذه الفئات على الترتيب إماما عادل، ولا تنبثق العدالة إلا من قلب شفيق، ولا تنبثق العدالة إلا من قلب رؤوف محب. هذه حقيقة لا ريب فيها. لكن أيها الإخوة، كيف يكون هذا الأمر؟ الواجبات الإسلامية التي أمرنا الله بها والإنسانية لا تتم إلا بالتعاون. كله أنا لكي أكون ناصحا بالأسلوب الشفيق الذي قلنا ينبغي أن يكون المنصوح عينا لي على ذلك، ولكي يكون الحاكم شفيقا رحيما غيورا في سياسته مع الأمة ينبغي أن تكون الأمة عون لها أيضا على ذلك. فعندما تكون الأمة في علاقتها مع هذا الحاكم قائمة هذه الأمة على أساس النصح الذي قاله رسول الله الدين النصيحة، وعندما تكون النصيحة منبثقة عن المصدر الطبيعي الذي لا يمكن للنصح أن ينبثق إلا عنه ألا وهو الحب، فإن هذا يكون خير عين لأن يكون هذا الحاكم بدوره أيضا معاملا لهؤلاء الناس بالرفق واللين والحب. إذا المسألة تتم بالتفاعل وبالتعاون، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة لكتاب لله لرسوله لكتابه لأئمة المسلمين لعامتهم، عامة المسلمين من ينصحهم؟ الحاكم. الحاكم من ينصحه؟ عامة المسلمين. إذا النصح متبادل، ولا يمكن أن ينبع النصح إلا من قلب محب. احفظوها هذه. قلت بالأمس أن الذي يكره لا ينصح، مفهوم هذا الكلام. أنا عندما أكره شخصا موجودا فيما بينكم يمكن أن أنصحه؟ لا والله، إذا أكره كنت أكرهه لا أنصحه. بالعكس أنا سعيدا أن أراه وقد تاه وذاب عن الطريق السوي، كيف أنصحه؟ فإن نصحته نصحا حقيقيا فلا شك أن نصح له لا بد أن ينبثق عن محبة، رعاية، شفقة غيره عليك. فإذا نصحتك بدافع من هذه الشفقة والحب أفلا يتفاعل قلبك حبا مني كما يتفاعل فؤادي حبا لك؟ أليس كذلك؟ نصيحة طبيعي عندما يعاملك معاملة محب، عندما تكون كلمة، عندما تكون الكلمة التي أنطق بها لك بريد حب مني إليك، لا شك أن كلمة أيضا ستفرد منك إلي بريد حب منك إلي. الحياة هكذا بطبيعة الحال، لكن الإنسان بشر. إذا كنت أعاملك بغلظة وبفضل وبتعالى وازدراء واتهامات لا تنتهي، إذا أنا أكرهك، ولا شك أنك ستشم رائحة الكراهية من كلامي. تصبر يوما يومين 13 أيام، أخيرا لا بد أن تبادلني الكراهية كراهية مثلها. أصحيح هذا أم لا؟ لا بد أن تبادلني الكراهية كراهية مثلها. وعندئذ مهما جاءت الوصايا الدينية تأمرني بأن أكون محبا لا أستطيع، وتأمرك بأن تكون محبا لا تستطيع، لأن التيار انطلق. تيار الكراهية يزرفك، وتيار الكراهية كراهيتك لي يزرفني، ومن ثم فلا يبقى مكان لقلب سليم أبدا إطلاقا. إذا نقول إن الله عز وجل أمر الناس عامة أن يكونوا نصحة للحاكم كما فعل هذا الصحابي، ولكنه أمرهم أن يجعلوا نصيحتهم بريد حب وبريد شفقة وغيرة ورقة. عندما يكون هذا العكس أيضا، عندما يتم هذا الأمر ويستمر، الحاكم هو الآخر إنسان، حوافز البشرية الإنسانية السليمة موجودة والحوافز الأخرى موجودة، عندئذ هو الآخر يتعامل معك بالطريقة ذاتها. لكن إذا كان فمي لا يعرف إلا كلمات الغلظة والفزازة، ولا يعلم إلا التهم والانتقاص والأسلوب الفوقي، فمعنى ذلك أنني أبعث ببرد متتالية هي برد الكراهية والاشمئزاز. ذاك الذي أرسل له هذه المشاعر سيعاملني بهذه المشاعر ذاته. أنا تنكبت عن الجادة وهي تنكب عن الجادة، وكلاهما كلاما ذهب ضحية سخائم القلب وغنيا عن البال والإطالة. أن رأس مال الربح في حياة الإنسان التي يرحل بها إلى الله عز وجل هو القلب السليم، القلب السليم. أي الخالص من سوائب الغل والأحقاد والشحناء والبغضاء. لو أن الإنسان رحل إلى الله عز وجل بقلب سليم لا يجمل كيدا وحقدا على أحد، وكان قليل الطاعات وقليل العبادات، لم يؤدي إلا الواجبات، فإن الله عز وجل يدخله بشفاعة قلبه السليم. ألم تقرأ قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكم يكرر الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في مختلف أديانه. لعل حديثنا عن هذا الحديث لم ينتهي بعد، في الدرس القادم سنشرح تتمته إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.